بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي على خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله جل وعلا يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة، أبدأها بسؤال الأخت أم عثمان من الكويت، بارك الله فيها. تسأل تقول: ما حكم فتح صالون نسائي تعمل به نساء لتصفيف الشعر وصبغة المكياج، علما بأنه لا يقوم بالأعمال المحرمة مثل النمص وحف الحاجبين وغير ذلك؟ أختي أم عثمان من الكويت، لا بأس بالمرأة أن تفتح يعني محل صالون مثلا للنساء، بشرط ألا ترتكب شيء من المخالفات الشرعية المحرمة. وقد ذكرت في سؤالك بأنك يعني فيما يظهر والله تعالى أعلم عالمة وعارفة بالأشياء المحرمة والأشياء المباحة، فما دام أنك لا يعني تقومين بالنمص ولا بشيء من هذه المخالفات التي ذكرتها، ما في بأس ولله الحمد والمنة. وأهم شيء ألا يكون هناك أيضا كشف على العورات وشيء من هذا القبيل، لا بأس لي يعني المرأة أن تذهب لتصفيف شعرها أو للمكياج أو مثلا لبعض الأشياء التي تتجمل فيها لزوجها أو للمناسبات بين النساء، ولله الحمد والمنة. أما إذا كان لا يطلب منك النمص أو شيء من هذا القبيل فتجتنبين هذا، بارك الله فيك. أم فواز من اليمن تقول: معانا قطعة أرض يقول بأنها قراءة من زمان، والقراءة هذه ما يورثونها البنات وما تنباع إلا بنص القيمة، ويقولون إذا ما قرأتم قرآن على روح الميت الذي عمل هذه الأرض قراءة يحدث لنا مصاب وفقر، هل هذا الكلام صحيح؟ أختي أم فواز بارك الله فيك، هذا الكلام باطل ومردود على أصحابه، وواضح بأن هذا من جملة الخرافات والجهل والدجل الذي يروجه من لا خلاق له. قطعة الأرض هذه تعتبر تركة يرثها الأولاد سواء كانوا ذكورا أو بناثا، لقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان الوالدان أو أحدهما يعني موجودين أو موجود فإنه يرث أيضا، وكذلك الزوجة ترث. أما قضية والله إذا ما قرأتم قرآن عليها أو كذا، هذا كله باطل ولا يجوز اعتقاده، ويجب على هؤلاء أن يتركوا هذه البدع وهذه الخرافات وهذه الشعبذات وهذا الدجل الذي يضحك عليهم. فهذه الأرض هي ملك للورثة، ولا تقرأون عليها قرآن، بارك الله فيك. إبراهيم الكرور من اليمن يقول: نحن في الريف، ويوم من الأيام تواجدت كلبة إلى جهة منزلنا ومعها ثلاثة جراء، أخذناها أنا وزوجتي إلى مكان بعيد عن الديرة حتى لا نتأذى منها، فماذا علينا بالنسبة للصغار؟ أخوي إبراهيم الكرور بارك الله فيك من اليمن، ليس عليكم شيء، بارك الله فيكم. يعني أنتم الآن بالنسبة لهذه الكلبة وجرائها، لو نقلتوها إلى مكان آخر لا حرج عليكم في ذلك، ولله الحمد والمنة. وبالنسبة للكلبة أصلا هي تعتني بجرائها لوحدها، يعني ما في حاجة إنك تقلق أنت وزوجتك تقول والله احتمال الصغار كذا وكذا، لا، الكلبة هي تراعي هذا الشيء، وهذه فطرة فطرها الله عز وجل لهذه الحيوانات. الأخ أبو مصطفى من السويد بارك الله فيه يقول: يعني عندي موضوع طويل جدا وفعلا طويل الموضوع. يقول: قبل 4 سنوات أو أكثر حدثت مشكلة عائلية كبيرة أدت إلى أن أنحكم أو يحكم علي بالسجن لمدة 1.5 سنة، والحمد لله قضيت العقوبة وخرجت من السجن، لكن هناك تبعات لهذه المشكلة. وذكر بأن أختها الوسطى قاطعها جميع إخوانه وأخواته ووالدته وشيء من هذا القبيل. طبعا الأخ أبو مصطفى يعني يقول: أنا حريص على الرحم وكذا، والوالدة بالذات يقول رافضة قضية أنها ترضى عن هذه البنت، يريد نصيحة للوالدة، يقول وهي من المتابعات لهذا البرنامج. أخوي أبو مصطفى بارك الله فيك، وبارك الله في والدتك، وبارك الله في إخوانك وأخواتك. أولا تشكر على هذا الحس الإيماني، الحس الطيب، رغم أنك يعني حكم عليك بالسجن وترى بأن هذا يعني شيء لا تستحقه، لكن قضيت العقوبة وترتب على ذلك يعني إشكالات كثيرة فيما يتعلق بأختك الوسطى، واضح بأنك أنت عندك يعني عفو صفح يعني وعدم التركيز على مثل هذه الأشياء. بقي الوالدة، الوالدة الله يحفظها ويبارك فيها، يعني أكيد هي متأثرة وشيء طبيعي، لكن ما في أحد في هذه الدنيا ما يخطئ، جميعنا نخطئ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وربنا جل وعلا الذي خلقنا ويرزقنا ويرزق جميع العباد، يعني أغلب الناس يرتكبون معاصي وذنوب، الله عز وجل ينزل عليهم رزقه ورحماته وهم يقابلون الله، فترتفع أعمال السوء والعياذ بالله، يعني المعاصي والذنوب والآثام. فلذلك الله يغفر ويصفح ويعفو سبحانه وتعالى، يعني في أعظم من الشرك؟ الشرك أعظم ذنب عصي الله به، ومع ذلك يغفره الله سبحانه وتعالى. هناك ذنوب كثيرة يغفرها الله، بل جميع الذنوب، يقول جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نبينا عليه الصلاة والسلام أخطأ الناس في حقه خطأ كبير، يعني تمثل في إيذائه في بدنه، في أهله، في عرضه، في أصحابه، في أقاربه، ومع ذلك كان يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. وبعدين الوالدة، يعني يمكن أنا أتفهم منك أنك تغضب على أختك وتقاطعها، أتفهم من أختك الثانية أنها تغضب على أختها الوسطى وتقاطعها، لكن الوالدة لا تسمح للوالدة. الوالدة يجب عليها أن تكون هي المحضن الدافئ، هي الأم الرؤوم، هذه رسالتها. الوالدة تبقى محضر خير دائما، الوالدة تحاول أن تجي على نفسها، بمعنى أنها إذا بين أولادها مشكلة تحاول أنها تقرب وجهات النظر، تردم الهوة اللي حصلت والفجوة اللي حصلت بين أولادها. لكن أن تكون الوالدة هي السبب الآن ورافضة قضية الصلح وأن ترجع المياه إلى ما جرى، لا، هذا يعني حقيقة شيء كبير في حق الوالدة، ما يعني ما يقبل من الوالدة، يقبل من غيره لكن الوالدة لا. ولذلك الوالدة من الآن تراقب الله سبحانه وتعالى و تصفح وتعفو وتلم الأسرة، وسترى يعني في بأم عينها منظر عجيب لما يجتمع الأخوة والأخوات مع أختهم الوسطى وينهون المشكلة ويغلقون الملف ويستشرفون حياة جديدة، وما تدري لعل هذه المشكلة في طياتها منح وخير، استفادوا دروس، البنت استفادت والأولاد استفادوا، خلاص بينطلقون في الحياة بعيدين عن مثل هذه الإشكالات. والله جل وعلا يقول فاعفوا واصفحوا، هذا مع البعيد، كيف مع القريب؟ كيف مع الرحم؟ والله جل وعلا يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وفاصفح الصفح الجميل. ولذلك نصوص كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام يعني مثل ما ذكرت يعني وجهت له أذية عظيمة، ومع ذلك صفح وعفى صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا أدعوها إلى أن تغلق هذا الملف، تجعل هذا من الماضي ولا تلتفت إليه، تجمع أولادها حولها، تحاول أن تصلح بينهم، تقول خلاص هذا انسوه، هذا ادفنوه، خلوه من الماضي المدفون، واستقبلوا حياتكم واستفيدوا، والله يجمع الجميع على خير يا رب العالمين. علي من تركيا يقول لدي مبلغ من المال، هل أستطيع إيداع المبلغ في مصرف إسلامي وأستلم أرباح على المبلغ، علما بأن نسبة الأرباح غير ثابتة لكل شهر؟ أخوي علي من تركيا بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة إيداع المبلغ في حساب مصرف إسلامي أو في مصرف إسلامي في حساب يسمى يعني مثل ما ذكرت مسألة المضاربة والعمل، ما في بأس، الأصل الجواز والحل، فأنت تقرض المصرف هذا المبلغ أو تدخل مساهم معهم، تدخل مساهم فهم يشتغلون. بس أهم شيء يا أخوي علي أنك تذهب إلى البنك تقول أعطوني شغلكم، بماذا تشتغلون؟ فإذا قالوا لك والله نحن نشتغل في الحديد، نشتغل في العقار، نشتغل في البترول، نشتغل في كذا، يعني البنك يشتغل بهذه الأموال ويقول لك فيه جزء مشاع نسبة ليست ثابتة، يعني مثلا قصد المبلغ يعني يقول لك مثلا لك 10% أو لك 20% أو 30%، أحيانا يجيك وأحيانا ما يجيك، أحيانا يجيك قليل وأحيانا يجيك كثير، ما في بأس ولله الحمد والمنة، لكن أهم شيء أن تتأكد من النشاط التجاري الذي يقوم به المصرف. أم محمد من ليبيا تقول: ما حكم قص الشعر، هل هو حلال أم حرام؟ أختي أم محمد من ليبيا، بالنسبة للشعر إذا كنت تقصدين شعر الرأس فالجواب نعم، يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها، إلا إذا كانت متزوجة فإنها تستأذن زوجها، لأن الشعر مقصود بالنسبة للزوج، فإذا كنت متزوجة تستأذنينه أنك تقصين شعر رأسك، وإذا كنت غير متزوجة لك ذلك، إذا مثلا احتجتي أو رأيتي مثلا بأن الشعر الكثير في صعوبة من حيث كده ومن حيث الغسل ومن حيث يعني ينشف متأخر مثلا يجوز. وأمهات المؤمنين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قصصن شعور رؤوسهن حتى كان كالوفرة، يعني إلى جهة الكتفين، ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم أحمد من إيران تقول: أنا أمي دائما تدعي على أبوي وأقول له هذا ما يجوز، تزعل علي وتقول أنك تحبين أبوك أكثر مني. أم أحمد من إيران بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا قولي للوالدة الواجب عليها أن تدعو لزوجها لا تدعو على زوجها، أن تدعو لزوجها لا تدعو على زوجها، ولذلك المؤمنين بين المؤمنين الدعاء، المؤمنون يدعون بعضهم لبعض، يدعو بعضهم لبعض، ولذلك قول الوالدة ما يجوز لها أن تدعو على زوجها. والأمر الثاني، ما دام أنك نصحتيها أنت ما نصحتيها إلا بخير، أنت ما نصحتيها إلا بخير، وكون الوالدة تقول تحبين أبوك أكثر مني بسبب النصيحة دلالة على أن الوالدة عندها غيرة، لكن هذه غيرة حقيقة غير منضبطة، واضح أن الوالدة تغار وغيرتها غير منضبطة، يعني في غيرة مشروعة ومنضبطة، لكن تقول لك مثل هذا الكلام وأنت توجهين لها نصيحة لا. فقول الوالدة تتق الله وتخاف الله ولا تدعو، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، أو قطيعة رحم. ولذلك الوالدة إذا صدر من الوالد شيء قولي له تدعو له بالهداية، لأن تربح شغلتين، الشيء الأول إن الله عز وجل يثيبها على هذا الدعاء ويأجرها، والشيء الثاني صلاح زوجها، صلاح زوجها. أما تدعو عليه فقد يكون هذا الدعاء بإثم وتأثم، وأيضا قد يعني يسلط الله على زوجها مثلا بلاء وتخسر، فلابد أنها تحكم عقلها وتشوف يعني أن هذا الأمر غلط اللي قاعدة تسوي، وقولي لها أنت يعني أنا محبة لك، أنا أحبك أكثر من والدي، لكن محبة لك حتى لا تقعين في الإثم والخطيئة. بارك الله فيك. أبو أنس من سوريا يقول: هل يجوز لبس حذاء مصنوع من جلد الخنزير؟ يقول: جاءني هدية من بلاد الغرب. أبو أنس من سوريا بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني الخنزير حرمه الله عز وجل، ولذلك يعني جلده ولحمه وشحمه وجميع أجزائه محرمة، وعليه لا يجوز لك يا أخي الفاضل أن تلبس حذاء صنع من جلد الخنزير، أو حزاما مثلا صنع من جلد الخنزير أو غير ذلك، فالخنزير يجتنب كله، يجتنب كله بارك الله فيك. في حالات ضرورة نص العلماء عليها، ليس هذا مجالها، حالات ضرورة يعني تتوقف على حياة الإنسان، أما هذه لا تتجنبها بارك الله فيك. أم مصطفى من العراق تقول: أنا موظفة ومعي موظفين بالعمل، أنا كبيرة بالعمر من مواليد 64 وهم شباب من مواليد 83 و80، تقول أضحك معهم وأعتبرهم مثل أولادي، هل هذا صح ولا غلط؟ أم مصطفى بارك الله فيك وبارك الله في عمرك وجعلها إن شاء الله على طاعة. أخت الفاضلة يعني شريعتنا الإسلامية جاءت فوضعت مسافة بين الرجل وبين المرأة، لا يجوز للمرأة أن تتجاوز هذه المسافة ولا يجوز للرجل أن يتجاوز هذه المسافة من حيث العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبيان عن بعض، ولذلك أخت الفاضلة كونك كبيرة في السن أو صغيرة في السن لا يسوغ لك أبدا أنك تأخذين راحتك بالمزاح والضحك مع هؤلاء الشباب، تقول والله نعتبرهم مثل أولادي، هذا الكلام غير صحيح، هذا ليسوا بأولادك، ليسوا بأولادك، لذلك الوقوف على الحقائق مهم، الوقوف على الحقائق مهم، مثل ما قال الله عز وجل: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ذكر الله عز وجل قد قال ما هن أمهاتهم، يعني لما يقول على يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، يقول قال الله عز وجل ما هن بأمهاتهم، وبين جل وعلا بأن هذا القول هو زور وكذب. فأخت الفاضل أنت تقول والله أعتبر مثل أولادي، غير صحيح. قد تكونين أنت بريئة وطيبة، لكن المقابل غير بريء وغير طيب، وربما بيت في نفسه شيء، ربما بيت في نفسه شيء. وتعلمين بأن الله عز وجل في يعني ما يخص أمهات المؤمنين اللائي يعني هن الصفوة من النساء. يقول جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال جل وعلا ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فيا أختي مصطفى ما أرى لك ذلك، وانتبهي وخلك في محيط النساء، يعني النساء في العمل، وابتعدي عن الشباب حتى لو كانوا في سن أولادك. ما يجوز لك أن تمازحيهم وتضاحكيهم، ويعني مثل ما ذكرت في سؤالك بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من جدة السعودية تقول ما حكم شرب حبوب توقيف الحمل في رمضان؟ أختي أم عبد الرحمن من السعودية، الجواب يجوز بشرط واحد، إذا لم يترتب على ذلك ضرر. فإذا كانت المرأة حابة أنها تصوم شهر رمضان كامل وتريد أن تأخذ حبوب رفع الدورة الشهرية، طيب ما في بأس، لكن بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر. لكن لو سألتيني أم عبد الرحمن، سألتيني غير هالسؤال، قلتي لي ما هو الأفضل، أقول لك الأفضل تتركين نفسك على طبيعتك، لا تأخذين حبوب ولا تأخذين أي شيء آخر، وإنما تصومي رمضان، إذا جاءت الدورة أفطرتي وتقضين بعد ذلك. لكن هذه الأفضلية، لكن تقولين هل يجوز؟ أقول لك نعم يجوز إذا لم يكن هناك ضرر. الأخت أم يوسف من دبي بارك الله فيها تقول هل يجوز إعطاء الزكاة لنفس الشخص كل سنة؟ أم يوسف بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يعطي الفقير كل سنة ما دام أنه ما زال فقيرا وما زال مسكينا أو غارما. أما إذا لا، الحمد لله أصبح غنيا، أصبح قادر على العمل، أصبح عنده دخل، لا تتوقفين. أما ما زال فقير مسكين غارم، يجوز لك سنويا أن تعطينه من زكاة مالك. أم عبد الله من أمريكا تقول يعني عندي تقول قبل 3 أعوام كان لي قطعتين خاتم ذهب، قمت بتبديلها عند صائغ الذهب بقطعتين حلق أذن ذهب أيضا، وأعطاني الصائغ 20 دولار لأن وزن القطعتين كان أكثر بقليل من حلق الأذن، فهل هذا ربا لأن لدي قريب؟ قال بأنه ربا. أم عبد الله من أمريكا بارك الله فيك، نعم هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فأي إنسان عند ذهب يريد أن يستبدله بذهب آخر حتى يكون البيع صحيح لابد من شرطين. الشرط الأول التماثل 20 جرام 20 جرام 100 جرام 100 جرام 1000 جرام 1000 جرام، لابد من التماثل. والشرط الثاني التقابض في مجلس العقد، يعني في الدكان في المحل محل الصائغ. أنت الآن بارك الله فيك اختل شرط وهو عدم التماثل، فالذهب اللي دفعتيه للصائغ وأعطاك ذهب بداله وهو حلق الأذن صار أقل بالنسبة اللي وعطاك الفرق وهو الدولارات، هذا لا يجوز أخت الفاضلة، ويحرم عليك وتنتبهي لمثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد هاء بهاء مثلا بمثل مثلا بمثل. وتقولين والله ما أدري وهذا له زمن، استغفر الله يعني وتوبي إليه ولا تعودين لمثل هذا أبدا. ونبهي النساء اللي تعرفينهم، قولي لهم هذا ما يجوز، أنا أخطأت ووقعت في هذا، انتبهوا، علم النساء بارك الله فيك. طبعا يمكن تقولين إيش الحل؟ الحل أنك تبيعينه الذهب القديم، تبيعينه وتقبضين الثمن ثم تشترين به ذهب جديد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه أحد الصحابة بتمر جيد قال كيف من وين اشتريته؟ قال بعت الصاع بصاعين، لأن التمر من الأصناف الربوية، بعت الصاع بصاعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عين الربا، ثم أمره أعطاه يعني البديل بيع التمر بالدراهم، يعني بيع بالدراهم وبعدين اشتري بهذا التمر، اشتري بهذه الدراهم تمر جيد بارك الله فيك. أبو محمد من سوريا يقول دخلت شراكة مع تاجر كبير بالسوق وأنا رأس مالي ضعيف بسبب ظروف الحرب في بلدي وكنت شبه مفلس، وهذا التاجر مد يد العون لي لأنه يعرفني قبل 15 سنة ويعرف سمعتي، وبعد عام ونصف من العمل والوضع ممتاز جدا أوقفني هذا التاجر عن العمل وقال الشراكة لم تعجبه وأخذ البضاعة كلها وأعطاني الديون طبعا، وهو وصل لهدفي وعرف خبرتي بهذا المجال، وأول العمل لم يرضى بعمل عقد بيني وبينه لنيته السيئة. لا أريد أن أطيل الشرح والعذاب اللي وضعني فيه، أنا في غربة لست ببلدي وهو ببلده ويملك الملايين من الدولارات والعقارات. سؤالي، أنا لليوم مضى 4 سنوات لا أنسى ما صار لي معه ولا أستطيع أنسى أو أسامح، وعندما أحد يسألني عنه أدعو عليه وأقول لهم كل اللي حصل معي، هل أنا محاسب عند الله؟ أخوي أبو محمد بارك الله فيك ورضي عنك، وأسأل الله جل وعلا أن يعوضك خيرا، أسأل الله أن يعوضك خيرا. أخي الفاضل، يعني أنت هذا كلام يعني العهد عليك أنت، يعني أنت الآن، أنا ما يعني أعرفك ولا أعرف الشخص المقابل، لكن العهد عليك، اللي تعرضت له ظلم، اللي تعرضت له فيما ظهر من سؤالك لا شك بأنه ظلم، استفاد من خبرتك وفي السوق أخذ مالك ثم رجعه لك بعد فترة من الزمن ووضعك رجعك إلى المربع الأول كما يقولون، أنت مظلوم، ولذلك لك الحق الكامل أنك تدعو، لك الحق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرع للمظلوم أن يدعو، بل ربنا جل وعلا في القرآن بين هذا، بين هذا. عموما أنت لك الحق الشرعي في أنك تدعو عليه، ولك الحق أيضا في أنك تقول للناس انتبهوا لا تتعاملوا معه لأن حصل معي كذا وكذا. هذا يا أبو محمد إذا أنت متأكد 100% مثل الشمس في رائعة النهار على أنه فعلا ظلمك وفعلا خدعك وفعلا وصلك إلى مثل هذه المرحلة. أما إذا هو والله فاهم غلط، هو قال لك والله يا أبو محمد أنا العقد بيني وبينك 3 سنوات وبعد 3 سنوات سامحني، أنا مديت يد العون، لا هنا تكون مخطئ يا أبا محمد. أنا ما أدري، مثل ما قلت لك لا أعرفك ولا أعرفه، أنا على ضوء كلامك أنت. فالمقصود يا أخي الفاضل تأكد وتثبت، وأنا أنصح قبل ذلك أنك ترسل أحد عليه وتقول له والله فلان يشتكي منك ويقول بأنك ظلمته وبأنك يعني أوقعت في خسارة، والرجل الآن يخشى أن يدعو عليك، يخشى أن يقوم الليل ويدعو لأنه مظلوم. فإذا كان بالإمكان تصلحون الوضع طيب، إذا والله يعني الرجل بدأ يشعر بالمسؤولية، بدأ يعيد حساباته ويرجع لك طيب نعمة، إذا والله قال لا أصر، قال لا لا أبدا خلي يدعو الليل والنهار، لك الحق في الدعاء والتحذير منه. بارك الله فيك. أم محمد كريم من إيطاليا تقول أنا عندي أخ زوجي عم أولادي يعمل الحرام، يشتغل في الممنوعات، ويأتي عندنا في البيت بالهدايا لأبنائي، ويأتي بالأكل مرات ويخبئ المال عندي، وأحيانا يقترض زوجي المال من عندي، هل هذا حرام أم لا؟ أختي محمد بارك الله فيك، يعني أولا ربنا جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فأنا أنصحك يا أختي الفاضل أنك تعتذرين في قضية يعني قبول المال الذي يدفعه إليك لتحفظينه له، لأن هذا من باب التعاون على الإثم. يعني جرت عادة الناس أنهم بالنسبة لل موضوع المال يكون في المصرف، ما يكون يعني أكيد إلا هؤلاء الذين عندهم غسيل أموال وشيء من هذا القبيل ممكن يخبئون الأموال بمثل هذا الطريق. الأمر الثاني قضية يعني الهدايا التي يأتي بها ما في بأس، يعني بالنسبة لك وأولادك وزوجك ما في بأس، إلا أن تتورعون تقولوا لسامحنا أنت شغلك بالحرام ما نريد شيء منك، لا أكل ولا شرب ولا هدايا، من باب التأديب له، لكن لو أخذتم ما عليكم شيء. يبقى قضية زوجك يأخذ ويقترض أو المال تحفظونه، أنا لا أنصحكم بهذا لأن هذا ممكن يجر عليكم مساءلة كبيرة، ممكن أن يوقعكم في حرج، ممكن تتضررون. وأيضا من الجانب الشرعي هذا ما يجوز، هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، ما دام أنك تقولين يشتغل بالممنوعات يشتغل بالمحرمات، أنصحك بأن يكون لكم مسافة في التعامل بين هذا بينكم وبين هذا الرجل. أمة الله من عمان تقول هل تجب الزكاة على الذهب الملبوس؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للذهب الذي تلبسه المرأة وأعدته للزينة، في الراجح من قول أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وهذا قول جماهير أهل العلم، فهو أشبه بالمقتنيات التي يقتنيها الإنسان في بيته. سحر الشارقة الإمارات. تقول زوج بنت أختي جاي زيارة، هل ينفع أني أقعد معها أسبوع أو يقعد أسبوع عندي مع العلم أني لوحدي وأقوم بالطبخ في البيت وبعدين أروح عند صاحبتي أنام عندها؟ أختي سحر بارك الله فيك من الشارقة الإمارات، بالنسبة لزوج بنت أختك هذا أجنبي عنك، ولا يجوز لك أن تخلو أن يخلو بك ولا أن تخلي يعني به، ما يجوز هذا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدخول على النساء، فقال الرجل يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال الحم الموت، ولذلك الحم هو أخو الزوج، الحم أخو الزوج. ولذلك الفاضلة تعتذرين منه، تقول سامحني أنا امرأة لوحدي كيف تدخل علي وكيف تسكن عندي؟ هذا الفنادق، الآن الفنادق درجات، في فنادق مرتفعة الأسعار، في فنادق متوسطة الأسعار، وفي فنادق رخيصة جدا. وقولي له يعني أكيد يعرف له أصدقاء، يعرف أناس يسكن مع عزاب، أما قضية أنك أنت لوحدك في البيت والله أطبخ له كذا هذا لا يجوز. تقولين والله لا هو يخرج في النهار وأنا أطبخ له الأكل وأضعه في البيت ثم أذهب إلى صاحبتي أو صديق، تفهمين صاحبتك أو صديقتك، ويأتي هو ويدخل ما في أحد في البيت، ممكن هذا من باب المعروف جزاك الله خير، لكن يدخل عليك وأنت في البيت لوحدك هذا مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبه لهذا بارك الله فيك. أم أحمد من عمان تقول أمي يرحمها الله لم تستطع الصوم بسبب حالتها المرضية الحرجة، وأطعم عنها في رمضان وبعد سنتين تحسنت حالتها قليلا، ولكن ما زالت تعاني من بعض التعب، وصامت السنتين اللي تليهما وبعد السنتين توفيت. كيف بالنسبة للسنتين الأولى والسابقة، هل يصوم عنها وليها أم جاز عنها الإطعام؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف يعني الحالة اللي كانت عليها الوالدة يرحمها الله. فإذا كانت الوالدة قالوا لها الأطباء ممنوع تصومين، أنت على خطر، ممنوع تصومين، يعني أنت في حالة مرضية صعبة، وتوقفت وأطعمت ثم بعد ذلك كتب الله لها عافية، يكفي خلاص الإطعام يكفي. لماذا؟ لأن الإطعام أطعمت في حالة عجز عن الصيام بشهادة الأطباء، ثم الله كتب لها جل وعلا كتب لها عافية خلاص ما عليها شيء. أما إذا قالوا لها لا أنت ممكن مستقبلا تستطيعين الصوم، فهي أفطرت سنتين وبعدين فعلا كتب الله لها عافية وصامت يعني السنتين اللي بعدها، لا هذه الصوم في ذمتها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. الإطعام ما يجزي في هذه الحالة، الإطعام ما يجزي، الإطعام للعاجز عجز كلي، فلذلك أوليائها ورثتها يصومون عنها بارك الله فيك. أبو سعيد من الشارقة يقول جهة عملي أرسلتني لشراء أغراض خاصة بالعمل من محل معين، اشتريت الأغراض بمالي الخاص على أن تدفع لي جهة العمل لاحقا، أعطاني المحل كوبونات سحب على جائزة وفزت بالجائزة، هل الجائزة من نصيبي أو نصيب جهة العمل؟ أبو سعيد بارك الله فيك، الجائزة من نصيب جهة العمل وليس من نصيبك، لأنك أنت الآن ما ذهبت لتشتري هذه لنفسك، تشتريها لجهة العمل حتى لو كان من مالك الخاص، لأن جهة العمل بتعوضك. الآن ما دام أنك فزت تقول للجهة العمل أنا والله في اليوم الفلاني حصل كذا وكذا وفزت بالجائزة، هل الجائزة تسمحوا لي فيها ولا للدائرة؟ أكيد الدائرة بيقولون لك يعني مبارك عليك الجائزة، ما أعتقد، لأن إيش يعملون في الجائزة؟ كيف يدخلونها في مثلا يعني ميزانية الجهة؟ صعب. ولذلك إن شاء الله بأنهم ما يقصرون ويقولون لك هذه لك، أما إذا أصروا قالوا لا هذا للعمل فتروح للعمل بارك الله فيك. أم عبد الوهاب من كندا تقول لو أردنا الاختيار أيهما أفضل في الأجر والثواب، صيام 3 أيام في منتصف الشهر ما يعرف بالأيام البيض أو صيام الاثنين والخميس؟ أختي أم عبد الوهاب من كندا الأفضل صيام الاثنين والخميس. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع سيكون أكثر من صيام 3 أيام من كل شهر، ولذلك هنا الأجر أكثر على قدر عدد أيام الصيام، هذا الأمر أول. الأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام الاثنين والخميس قال أما الاثنين فيوم ولدت فيه، وأما الخميس فترفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم فيكون أفضل. فإذا قلت لي أنا والله يعني محتارة بين الاثنين والخميس من كل أسبوع ولا ثلاث أيام، أقول لك الاثنين والخميس. الأخت أمة الله من السعودية تقول: فيه رجل طلق زوجته بعد 5 سنوات رجعها ثم طلقها الطلقة الثانية وقال في المحكمة طلقتك بالثلاث، هل يقدر يراجعها أم لا؟ أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك، هذه مسألة معقدة تحتاج إلى القاضي، فما دام أن الرجل قال عند القاضي طلقتها بالثلاث ما تحل حتى تنكح زوجا غير نكاح شرعي، لا نكاح تحليل، لا نكاح رغبة وإقبال. فإذا مات عنها أو طلقها حلت لزوجها الأول، حلت لزوجها الأول. لذلك أختي الفاضلة ارجعوا للمحكمة لأن موضوعكم معقد. هو تقول طلق، هي تقول طلقها الطلقة الثانية، هو يقول لا الثالثة، إذن العلم عنده لأن القاضي يعتمد قوله ما يعتمد قول المرأة. بارك الله فيك. حنان من اليمن تسأل تقول: هل غسل الثياب يوم الجمعة يجيب الفقر؟ أختي حنان بارك الله فيك، هذا من الخرافات، هذا من الجهل. ها، غسل الثياب في أي يوم من الأيام جائز ومباح ومشروع ولله الحمد، الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة. وأما من يقول بأن غسل الثياب يوم الجمعة يجيب الفقر هذا كذب، لأنه ما في دليل، هذا لابد فيه من دليل، ما في دليل، ولذلك يجوز غسل الثياب في أي يوم من الأيام. فاطمة من ليبيا تقول: هناك بعض الأشخاص الذين يتم إيفادهم لدول أخرى للدراسة على حساب المجتمع، يقوم هؤلاء المفادين بتوقيع عقد بينه وبين الدولة على أن يعملوا في الدولة ضعف مدة الإيفاد بعد تحصلهم على الشهادة، لكن في بعض الأحيان وبعد أن يتحصل الطلاب على الشهادة يرفضون الرجوع للوطن بحجة أن الدولة لم تنفذ كل بنود العقد المبرم بين الطالب والدولة مثل توفير التأمين الصحي، هل عليهم إثم في ذلك؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قل جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. ولذلك العقود هذه يجب على المسلم أن يلتزم بها، فإذا كانت الدولة ابتعثت طالب أو طالبة للدراسة خارج الدولة على أنه إذا تخرج يعود ويعمل في هذه الجهة نصف المدة يجب عليه أن يلتزم بذلك، ولا يجوز له أن يتحيل للتهرب عن العمل داخل الدولة، وهذه خيانة وغدر وكذب وغش، ما يجوز. وقضية والله وجود بعض الأخطاء يحاسب، يعني يرفع دعوة ويقول: والله أنتم ما أعطيتوني تأمين صحي، أنتم ما أعطيتوني كذا. أما قضية يلغي المسألة كلها لا، هذا غلط، وهذا لا شك بأنه يكون إثما. أمة الله من العراق تقول: عندي 3 بنات، 2 منهن تجاوزن 40 وإلى الآن ما تزوجنا، ما هو الحل؟ خايفة عليهن. أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لمسائل الزواج والطلاق والحياة والموت والصحة والمرض بيد الله، قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا: فقدرنا فنعم القادرون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك أختي الفاضلة الزواج وعدم الزواج هذا كله بقدر الله عز وجل، واختيار الله للعبد أفضل من اختيار العبد لنفسه. فأنت بارك الله فيك مالك إلا الدعاء، ادعي لهم في صلاتك وخارج صلاتك، مثلا توصين بعض الصالحات الطيبات، يذكرون بناتك للآخرين، يقولون فلانة عندها 2 ما شاء الله في سن زواج أو أنها الآن كبيرات، وارضي أنت وبناتك إذا تقدم شخص يريد يعني يتزوج ببناتك على أنها الثانية أو الثالثة، ما فيها شيء، هذا شرع الله سبحانه وتعالى، فلا تتشددين في هذا وشجعيهم. فإذا جاء رجل متزوج يقول أنا أرغب في الثانية، زوجيها ما فيها شيء، زوجي بناتك يعني الأولى والثانية زوجيهم. بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى ييسر أمرهن وييسر أمر كل أيم من المسلمين والمسلمات. بنت محمد من فرنسا تقول: أنا عادة ما أشتري لحم من جزار تركي مسلم، وأخبرني أن اللحوم هذه كانت في الذبح اليدوي من دون تخطيط إلكتروني وأنهم يعملون معها، العديد من المنظمات تدعي أنها حلال، إلا أنه في يوم من الأيام نلتقي برجل يعمل في الصناعات الغذائية ويخبرنا أنه لا يوجد لحم حلال في فرنسا، جعلني أشك هل يمكن أن نأكل هذا اللحم حتى لو كنا نشك فيه مثلا. أختي بنت محمد من فرنسا: الأصل في طعام أهل الكتاب الحل والجواز والإباحة، قال جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الأمر الثاني: إذا ثبت عندكم وأخبرتم أو أعلن على أنه ما يذبح الذبح الذي يراق فيه الدم، وإنما يصعق أو يقتل أو شيء، لا يجوز ولا يحل لكم أن تأكلوا من هذه اللحوم. أما إذا خفي عليكم الأمر ما تدرون، سموا الله، قولوا بسم الله وكلوا. بارك الله فيك. أم سمية من أمريكا تقول: هل تقضي المرأة التي أفطرت بسبب الحمل، طلب منها الدكتور لأنها كانت متعبة والحمل توأم، هل تقضي مع الكفارة الأيام التي أفطرتها أم ماذا؟ أختي أم سمية من أمريكا بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الحامل والمرضع يجوز لهما أن يفطرا في رمضان إذا خافتا على نفسيهما أو على جنينيهما، فيجوز لهما الفطر، ويجب عليهما القضاء بعد ما يجدان فرصة، أو بعد ما تجد المرأة فرصة. أنت تقولين بأنك كنت حامل، إذن وطلب منك الطبيب تفطرين، أفطرتي، إذن باقي عليك القضاء، تقضين هذه الأيام فقط. بارك الله فيك ورضي عنك. أم رامي من الأردن تقول: يعني عند متابعة الأذان في الأوقات كلها نردد ما يقول المؤذن إلى آخر الأذان، ولكن عند أذان الفجر لما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، ماذا نقول؟ أختي أم رامي بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للإنسان الذي يردد خلف المؤذن، إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم، هذا محل خلاف بين العلماء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وعلمنا في الحيعلتين، حي على الصلاة وحي على الفلاح، أن نغير، يعني ما نقول نفسه مثل ما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وإنما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، هل هذا ينسحب على الصلاة خير من النوم؟ خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من قال: إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم، يقول المستمع الصلاة خير من النوم. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقولوا مثل ما يقول. الثاني قالوا: يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قياسا على الحيعلتين، لأنه ما في نص، قياسا عليهم. الثالثة قالوا: يسكت ولا يقول شيء، يسكت ولا يقول شيء. عموما الأمر واسع في هذا يا أختي الفاضلة بارك الله فيك. أم سارة من فرنسا بارك الله فيها تقول: أحيانا أقوم فأطرح أسئلة على إخواني وأخواتي وأولادهم وبعض الأقارب، تقول: نتذاكر في الواتس أب، نقرأ القرآن، نتدارس قصص الأنبياء والصحابة، ثم أطرح عليهم سؤال من البرنامج هذا اللي أنا ولله الحمد تقول أني أتابع باستمرار، ويعني ذكرت جزاه الله خير شيء يعني طيب، جزاه الله خير من الأدعية. تقول: يعني أحيانا أصحح لهم الجواب بناء على ما تعطيه لنا في هذا البرنامج بالحرف الواحد، تقول ما أغير شيء، يعني هل عملي هذا جائز؟ أختي الفاضلة أم سارة بارك الله فيك، أنت على خير وعملك عمل صالح، اللي فهمت منك أخوانك وخواتك وأولادهم عاملة لهم مثلا مجموعة في الواتس أب تقرؤون قرآن، تتعلمون العلم الشرعي، قصص الأنبياء، ومن جملة ذلك أنك تأخذين سؤال من البرنامج، برنامجنا هذا، وتضعين لهم وتطلبين منهم الجواب وتصححين لهم بالجواب اللي نذكره. نعم، لك الأجر والثواب ما دام أنك ما تغيرين شيء، وهذا لا شك من باب التعليم. بارك الله فيك وزادك الله حرصا، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر، وهذه نعمة من نعم الله أن يوجد شخص في العائلة يعني يكون مشعل خير وهداية وسبب من أسباب يعني تعليم أهله وذويه. أسأل الله تعالى أن يبارك فيك. أم عبد الله من مأرب اليمن تقول: أنا أصلي سنة العصر اللي قبل الفرض ركعتين وأسلم، وبعد ركعتين وأسلم، وبعدها الفرض، تقول سمعت شيخ يقول أنهم يسردون السنة سردا، بمعنى أنهم يصلون الأربع يعني جميع من دون تشهد أوسط. تقول ما صحة هذا الكلام؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك من اليمن، هذا كلام موجود عند أهل العلم ما يتعلق بسرد الركعات بتسليمة واحدة فقط أربع ركعات، لكن الصحيح هو ركعتين سواء صلاة الليل أو صلاة النهار. بالنسبة للسنن تصلى كل ركعتين لوحدهما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل وفي لفظ والنهار ركعتين. بارك الله فيك. الأخت أم أحمد من البحرين بارك الله فيها تسأل تقول بخصوص مسابقات البنوك، بحيث أنه أفتح حساب ادخار المبلغ ما يزيد مثل ما هو مجرد حساب ادخار، ولكن لي فرصة أدخل في السحب لجوائز نقدية من البنك، هل يجوز أم لا؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للمصرف إذا كان مصرفا ربويا يعني يتعامل بالربا لا يجوز أخذ مثل هذه الجوائز، لأن هذه أصلا هي فوائد ربوية محرمة. أما إذا كان مصرفا إسلاميا ويعطي هذه الجوائز على مسابقات يقيمها، حقيقة محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين، منهم من يمنع ومنهم من يجيز، والورع والاحتياط ترك الدخول في مثل هذه المسابقات. بارك الله فيك. أم عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيها تقول يعني عندها مشكلة مع زوجها، رجل يعني تقول أصلا هو يتيم وما عند أحد ينصحه، ودائما الحمد لله يتابعكم في البرنامج، تقول كل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هل أحد يزايد على سيرة النبي وسنة النبي وعبادة النبي؟ أبدا ما في أحد، لكن تعال وانظر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع أهله. أولا كان يمازح نساءه صلى الله عليه وسلم، وكنا نساؤه يعني يمازحنا بعضهن بحضرته ويضحك عليه الصلاة والسلام ويتبسم. الأمر الآخر سابق عائشة مرتين على الأقدام، سبقها مرة وسبقته مرة أخرى، أي النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته يعني يصدق أن يقال يتصاب مع أهل بيته ويتواضع صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يخرج بزوجته يتمشى ممرة في عائشة بعائشة مشى بها، ذهب خرج بها وفي الليل يمشيان ويتحدثان صلى الله عليه وآله وسلم، يسافر بهن صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك. ولذلك يا أخي الفاضل الخروج بالزوجة هذا فيه تجديد الحياة، السفر إلى العمرة، السفر إلى الحاج، حتى سفر النزهة ما يمنع هذا، وقضية الذهاب إلى البر إلى البحر ما دام الحمد لله في حشمة وفي يعني صيانة للإنسان يصون نفسه وما يتعرض لكذا، ما في شيء ولله الحمد. حتى الذهاب بالزوجة للسوق مثلا تشتري وتتقضى وتأخذ الأشياء الضرورية والحاجة، هذا كله من ديننا ولله الحمد والمنة. هذا الانغلاق بدعوى أنه والله نحن الدنيا فانية هذا غلط، هذا الانغلاق يورث عقد نفسية، هذا الانغلاق يورث جفاء بين الزوجين، هذا الانغلاق يورث وحشة بين الزوجين، ولذلك لابد أن يعني يكون عندك توازن. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا تنس نصيبك من الدنيا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور أصحابه وكان يصنعون له الطعام وكان يسافر صلى الله عليه وسلم، سافر في الجهاد وفي الحج وفي العمرة صلوات ربي وسلامه عليه. المقصود بأنك لابد أنك تخرج عن هذا القمقم اللي حبست نفسك فيه وتفهم الشريعة فهم صحيح. أغلب الناس يا أبو عبد الله الآن يأخذون يعني بعض الأمور من دليل واحد وهذا غلط. يعني بعض الناس الآن يأتي مثلا يقول بكاء النبي عليه الصلاة والسلام، طيب لماذا أخذت الأحاديث اللي فيها بكاء النبي؟ وين الأحاديث اللي فيها تبسم النبي؟ وين الأحاديث اللي فيها ضحك النبي؟ وين الأحاديث التي فيها مزاح النبي عليه الصلاة والسلام؟ مازح جميع الناس صلى الله عليه وسلم. وين الأحاديث التي فيها مسابقة النبي لعائشة، رفعه الحجر، رميه بالسهام، مسابقته للخيل؟ هذه كلها موجودة. لماذا نقف عند نص نختطفه من سياقه ونوظفه على ما نريد؟ فزوجتك عليه فزوجتك لها عليك حق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا، وكان يقول استوصوا بالنساء خيرا. فيا أخي الفاضل، ما دام أنك رزقت بامرأة صالحة طيبة حافظة للقرآن مصلية تقوم الليل، هذه من أعظم نعم الله. لكن حتى الإنسان في العبادة يحتاج إلى استجمام. علي بن أبي طالب يقول في مسائل العلم، يقول إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها أطايب الكلام والحكمة. يعني بمعنى أنت الآن لو ركزت على قراءة القرآن فقط وعلى قراءة السنة وعلى العلم ستصاب بفتور. فتحتاج أنك تنشط نفسك، تقرأ في الشعر، تقرأ في الأدب، تقرأ في السيرة، تقرأ في التاريخ، هذا يعطي نفسك نشاط. وأنت في العبادة أيضا تحتاج الاستجمام، تروح البحر، تروح البر، تسافر، تأخذ أهلك معك. الشافعي رحمة الله عليه كان يأخذ طلاب ويطلعون للصحراء ويمزحون ويأكلون ويشوون وكذا. هذا دين، دين عظيم. لا يعني نشوه صورة الدين بهذا الانغلاق أو بالفهم المغلوط لنصوص الشريعة. أسأل الله تعالى أن يحفظك ويبارك فيك ويصلح لك النية والذرية. وعد من العراق تقول أنا معاقة، وتقول ما حكم يعني الدخول في الفيسبوك؟ وعد بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وكتب أجرك. طبعا الفيسبوك وبقية وسائل التواصل هذه مثل ما يقولون سلاح ذو حدين، من استعمله في الخير فهو خير وما استعمله في الشر فهو شر. ولذلك هذه الوسائل نعمة من نعم الله، يستطيع الإنسان أن يستخدمها في طاعة الله، قراءة قرآن، قراءة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا تنزيل كتب البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي ومسند أحمد موطأ مالك مثلا، كذلك الدخول على يعني المواقع اللي فيها مثلا خطب الجمعة، مثلا فيها دروس علمية، فيها مجالس ذكر، كتب التفسير مثلا، الحمد لله. فهي على الاستخدام وعلى الاستعمال. بارك الله فيك. ناجية من ليبيا تقول يعني في موضوع ظلموني فيه وحلفت على المصحف أني مظلومة، هل علي ذنب يعني في هذا الحلف؟ أختي ناجية بارك الله فيك، ليس عليك ذنب ما دمت أنك تعتقدين بأنك مظلومة. أنت تقولين أنا ظلمت وقالوا لك لازم تحلفين على المصحف، وحلفتي على المصحف صدقا وليس كذبا، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. طبعا الأصل أن الإنسان ما يحلف على المصحف، يقال له احلف بالله العظيم، هذا الأصل. لكن عموما ما دام جرى هذا أنت ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم عتيق من السعودية بارك الله فيها تقول أنا معلمة وبعض المعلومات العلمية التي أدرسها تخالف القرآن، يعني على الأقل بما فهمت من تفاسير الآيات المرتبطة بالشمس والقمر والأرض والكواكب والكون، هل علي ذنب أن أدرس معلومات احتمال كبير أنها تخالف القرآن، خصوصا أن طالباتي أطفال النقاش بهذا الموضوع أكبر من عمرهن؟ أختي أم عتيق بارك الله فيك ورضي عنك وزادك الله توفيقا وسدادا، أختي الفاضلة ما يجوز للإنسان أن يأتي بمعلومة من المعلومات التي تصادم نص القرآن. يعني لا يجوز لأحد أن يقول والله إن الشمس ثابتة، أنت ذكرتي مثال، حرام، هذا مصادم لنص القرآن. فالله جل وعلا يقول والشمس تجري لمستقر لها، فإذا قلت والله أن الشمس ثابتة لا تجري ولا تتحرك ولا كذا، أنت الآن يعني خالفت القرآن. اللي خلق الشمس هو الذي يقول تجري، فكيف إذا جاء شخص الآن من الناس وقال لا الشمس ثابتة، هو مخلوق من المخلوقات، اجتهد ورأى ونظر قال لا الشمس ثابتة مثلا ولا تجري، نصدقه ولا نصدق اللي خلق الشمس والقمر والنجوم وخلقنا وخلق الكون؟ فأختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني أنت لازم تتفهم، وأنا أعتقد بأنه ما يمكن أن يوضع في المناهج شيء مغلوط، أنا أعتقد بأنه ما يمكن أن يوضع في المناهج شيء مغلوط. يعني أحيانا قد تكون العبارة بأن تجري يعني دورانا، تجري أو تجري في فلكها، كل في فلك يسبحون. فبعض الناس قد يفهم هذا بأنها ثابتة، لا. ولذلك أختي الفاضلة، أي معلومة يعني موجودة في الدنيا تصادم القرآن لا يجوز الإنسان أن يأتي بها على أنها مسلمة، لكن يأتي بها على نقدها ممكن، يقول هذه المعلومة ذكرت في كذا ولكنها تصادم القرآن، نعم. أما أن يسلم بها هذا لا يجوز وحرام، يخشى على الإنسان، يخشى على إيمانه، يخشى على إسلامه، يخشى على قلبه. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لكل خير. أبو عبد العزيز من عمان يقول: دخلت صلاة العشاء في الركعة الثانية وأنا لم أصلي المغرب، ماذا أفعل؟ أخي أبو عبد العزيز بارك الله فيك، طبعا من يعني دخل العشاء ثم تذكر أنه لم يصلي المغرب يعني له حالتان: الحالة الأولى أن يكمل صلاة العشاء ثم بعد ذلك يقوم فيأتي بصلاة المغرب، يأتي بصلاة المغرب. هنا عاد عندنا خلاف، من ذهب إلى أن الترتيب ليس بواجب قال يكفيه، صلى العشاء وبعدين قضى المغرب، ومن ذهب إلى وجوب الترتيب قالوا خلاص بعد ما ينتهي من صلاة العشاء يصلي المغرب ثم يصلي العشاء مرة ثانية، يعيد صلاة العشاء، لأن الترتيب عندهم واجب. الصورة الثانية والحالة الثانية، إذا تذكر وهو في صلاة العشاء بأنه لم يصلي المغرب يقلب الصلاة إلى نافلة فيصلي مع الإمام بنية أنها نافلة، ثم بعدما ينتهي يقوم فيصلي المغرب ثم يصلي العشاء. أم كادي من مكة المكرمة السعودية تقول: يا شيخ أنا عمري 29 سنة، أحيانا ما شاء الله أصلي وأقرأ القرآن والأذكار، وأحيانا أتكاسل ولا أصلي بعض الصلوات، بماذا تنصحني؟ وهل الذنوب تبعدني عن الله؟ أختي أم كادي بارك الله فيك ورضي عنك، أولا بالنسبة للذنوب نعم تبعد عن الله وتقسي القلب، ولذلك ليس هناك أخطر على القلب من هذه الذنوب، فيتبعد الإنسان عن الله عز وجل، وعلى قدر ارتكاب الذنوب يكون بعد الإنسان عن الله، ولذلك كل ذنب يرتكبه الإنسان يكون نكتة في القلب، نكتة سوداء، فإذا تراكمت الذنوب قفل على القلب بقفل الران، نسأل الله العافية والسلام. لذلك الذنوب تبعد عن الله، وأنت أكيد تجربين هذا الشيء، أنت تجربين هذا الشيء. الآن سؤالك لما تقول: والله أحيانا أصلي وأحيانا أصلي بسبب الذنوب، بسبب الذنوب، أحيانا تقول والله يعني أنشط وأحيانا أفطر بسبب الذنوب. فلذلك أختي الفاضلة عندنا قاعدة مهمة جدا، وهو أن شيء طبيعي أن الإنسان أحيانا يصاب بالفتور والكسل، طبيعي. حتى الصحابة شكوا من هذا في لما جاء حنظلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله نافق حنظلة، قال: وما ذاك؟ قال: نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار كأنها رائعين، فإذا عافسنا الضيعات والأموال والزوجات نسينا. لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. بمعنى أن الإيمان يزيد وينقص. فأخت الفاضلة، أنت إذا شعرت بأن والله عندك كسل في قراءة القرآن، كسل في الأذكار، كسل في صلاة النافلة، اعلمي بأن عندك مرض، لازم تنتفضين على نفسك، لازم تنتفضين على نفسك وتراجعين نفسك، تستغفرين الله وتخافين، لأن للأسف الشديد الآن بعض الناس إذا لو سخن ها وجت حمى راح للطبيب، هذا مشروع. طيب القلب يمرض الآن بضعف الإيمان، ليش ما نعالجه؟ ليش ما نلتفت لقلوبنا في الاستغفار، بذكر الله، بالدعاء، بالصدقة، بالبكاء، بقراءة القرآن، بصلة الأرحام؟ هذا كله علاج ولله الحمد والمنة. لكن المشكل في سؤالك تقولين بعض الصلوات أتركها، وهذه كارثة، كارثة يا أختي أم كادي. يعني سؤال واحد لك: تضمنين أن الموت ما يجيك مثلا؟ هل أحد يضمن الآن أن الموت ما يجيه؟ ما أحد يضمن، ما يدري الإنسان الآن، ممكن الصباح في قمة الصحة والعافية يطلع من بيته ويرجع محمول على الأكتاف، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله. ما فكرتي يا أم كادي وخفتي لا قدر الله أنك وأنت تاركة لبعض الفروض تلقين الله عز وجل؟ وش موقفك بين يدي الله؟ وش تقولين لربك عز وجل؟ ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث المرء على ما مات عليه والأعمال بالخواتيم. ترضين تبعثين يوم القيامة وأنت يقال هذه تاركة للصلاة أو مفرطة في الصلوات؟ الواحد يعني لازم ينتبه لعمره ويراجع نفسه ويحاسب ذاته، لابد لابد. ولذلك قلت الفاضلة، بعدين الصلاة ما تكلفك شيء، ما تكلف الإنسان شيء والله، زيادة على أنها خير وحسنات وأجر، والله أنها تنظم حياة الإنسان، تنظم حياته وترتب أموره وترتب أوضاعه. فاتق الله يا أخت الفاضلة، وإذا شفت نفسك في ضعف زيدي تنوعي الأعمال، عندك الصدقة، عندك الاستغفار، ذكر الله، قراءة القرآن، قراءة السنة النبوية، قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، بر الوالدين، حتى خالاتك عماتك، هذا كله تشوفين أثره في نفسك بإذن الله جل وعلا. طيب إخواني، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة، لكن بحول الله وقوته نكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة أسئلتكم الكثيرة والمتنوعة. لكن أؤكد على أن يكون السؤال مشمول بذكر الاسم أو الكنية، كذلك اسم البلد، وسؤال واحد يكون مختصر. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.